الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وهذا هو الدرس 62 من سنن ابن ماجه والسابع عشر من كتاب الطهارة، باب التيمم في الوضوء، أي أنه يبدأ بأيمن أعضائه ثم بعد ذلك يأتي على شمائلها. وهذا التيمم على الاستحباب لا على الوجوب، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: وحدثنا سفيان بن وكيع ضعيف لكنه متابع كما تقدم، قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، لأن اليمين صفة أصحاب اليمين وهم أهل الإيمان، وقد امتدحهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود الآيات في الطهور، ويدخل فيه الغسل والوضوء، لأن الطهور بضم الطاء هو الفعل الذي يقوم به الإنسان، بينما الطهور بفتح الطاء هو الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، سواء كان في الوضوء أو في غسل الجنابة، إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل. الترجل يتعلق بالشعر من تنظيف وتسريح وحلاقة وقص ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه بدأ بشقه الأيمن كما في حديث أنس، وفي انتعاله إذا انتعل، أي في لبس النعال وفي خلعها، فيبدأ باليمنى وينتهي في الخلع باليمنى، ويدخل في ذلك لبس الجوارب ولبس الخفاف وما في بابها. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باليمين في كثير من الشأن في كل أفعال شريفة. قال النووي رحمه الله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيمم فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم. وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالف فاته الفضل وصح وضوءه. وقالت الشيعة: هو واجب والاعتداد بخلاف الشيعة. انتهى كلامه. هذا هو الواقع، أن الشيعة لا خلاف الاعتداد بمخالفتهم في هذا الباب ولا في غيره. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا الأمر للإرشاد وليس للوجوب، أخرجه أبو داود وأحمد وغيره. قال المنايا: في رواية بأيمانكم، فأيامن جمع أيمن وميامن جمع ميمنة، أي بغسل يمين اليدين والرجلين، لأن اليمنى أشرف، وتقديم الفاضل عن المفضول مما تطابق عليه المعقول والمنقول، فإن عكس بلا عذر كره وصح وضوءه وصرف الأمر عن الوجوب. نقل ابن المنذر الإجماع على عدمه، ولأنه لا يعقل في ذلك إلا تشريف اليمين ولا يقتضي عدمه العقاب. انتهى. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه. قال: باب المضمضة والاستنشاق في كف واحد، وهذا على الاستحباب لا على الوجوب. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهما لا يثبت كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. والمضمضة والاستنشاق من كف واحد ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. وإن عجز عن الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد صحت مضمضته واستنشاقه ولو بغرفتين منفصلتين. قال حدثنا عبد الله بن الجراح ابن سعيد التميمي قال أبو زرع صدوق. وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة. خرجه النسائي وأحمد بل في البخاري. مضمضة المضمضة تحريك الماء في الفم. قال النووي أما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا كمالها نجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه. وأما أقلها فنجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور. وقال جماعة من أصحابنا يشترط انتهى. وأما الاستنشاق قال النووي الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه. قال أصحابنا وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. وفي الأفضل خمسة أوجه. الأول يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض في كل واحدة ثم يستنشق منها. والوجه الثاني يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا. والوجه الثالث يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق. والرابع يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من أحدهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا. والخامس يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. والصحيح الوجه الأول. وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. وأما حديث الفصل فضعيف انتهى. قال الحافظ بالترخيص روى أبو علي بن السكن في صحاح من طريق أبي وائل وشقيق بن سلمة قال شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرد المضمضة من الاستنشاق ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذا صريح الفصل فبطل إنكار ابن الصلاح. وقد روي عن علي بن أبي طالب أيضا الجمع ففي مسند أحمد عن علي أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا. بل في ابن ماجه ما هو أصرح من هذا بلفظ توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. الصحيح أن هذه الأحاديث فيها ما فيها. والثابت عدم الفصل. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الفصل. ومن فصل فوضوءه صحيح مع الإساءة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. وهذا موافق لما تقدم ومخالف لما ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يفصل. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي سنده شريك بن عبد الله فيه ضعف إلا أنه قد توبع. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العوكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءا أي ماء يتوضأ به وفيه جواز طلب الماء للوضوء وأن هذا ليس من المسألة المذمومة وفيه سؤال من يدل الإنسان عليه. فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد. هذا أصح ما في الباب. هذا أصح من ما في الباب متفق عليه. والحكم له أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. وغالبا ما في الصحيحين إذا جاء ما يخالفهما وقد وقف الإمامان على ما يخالف فإنما ترك الزيادة أو المخالفة لعلمهما بضعفها أو كذلك بشذوذها وإعلالها. والبخاري ومسلم من أئمة الشأن، فلا يعمد عامد إلى مطلق انتقاد الدارقطني ويحسبه عليهم، لا، قد يوافق وقد لا يوافق. فمثلا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الثنتين رفع يديه، البخاري قد أشار إلى من تابع نافع فيه وذكر الخلاف وذكر من يعني وافق على الرفع، مما يدل على أنه قد وقف على الإعلال. فليس بمجرد أن يأتي إمام من الأئمة ويعل طريق عند البخاري أو عند الإمام مسلم ونسلم له، لا سيما مثل هذه الطريق الذي قد أشار البخاري إلى إعلالها ورجح ثبوتها. باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. وهذه المبالغة على الاستحباب للوجوب، وإلا يكفي في الاستنشاق والاستنثار ما يطلق عليه هذا المسمى. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن منصور حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر. أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وأصله في صحيح الإمام مسلم. ولا يكون النثر إلا بعد الاستنشاق. فلو قال قائل الدليل دل على وجوب الانتثار لا على وجوب الاستنشاق، نقول وهل يكون النثر إلا بعد الاستنشاق؟ وإلا كيف سينثر؟ وإذا استجمرت فأوتر، وأقله ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود اعطني ثلاثة أحجار أستنقص بها، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث سلمان وأمرنا أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة والله المستعان. قال العيني في شرح سنن أبي داود هذا يدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق، وهذا يرد على من ذكر في الروايات المتقدمة أن الاستنثار والاستنشاق واحد، وقد تمسك من يقول بوجوب الاستنشاق لمطلق الأمر، قلنا الأمر محمول على الندب لقيام الأدلة الدالة عليه انتهى. قال هكذا على الندب، والصحيح أن الأنف داخل في الوجه وأن الفم داخل في الوجه، فالمضمضة والاستنشاق داخلان في الوجوب من قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، إذ أن هذا الأمر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، وقد جاءت الأدلة على أن من الفطرة يعني المضمضة والاستنشاق كما في حديث عائشة وله شواهد. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن سليم الطائفي ضعيف لكنه متابع عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أصبغ الوضوء، وأصبغه أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الزهري في وضوء عثمان بن عفان ثلاثا ثلاثا بأنه أصبغ الوضوء، مع أنه قد يصبغ بمرة وقد يصبغ بمرتين. وبالغ في الاستنشاق أي في إدخال الماء في الأنف، إلا أن تكون صائما سدا لذريعة دخول الماء إلى الجوف، فربما لحقه ما لحقه. وهذا دليل على أن الأنف من مداخل الطعام والشراب، وفعلا يستخدم الأطباء ذلك في حال عجز المريض عن الأكل والشرب. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال العيني في شرح السنن بالغ فيها أن يتمخط في كل مرة، ويقال يدخل إصبعه في أنفه، وإنما استثنى حالة الصوم لأنه خاف عليه دخول الماء من خيشومه إلى حلقه فيفسد صومه. الصحيح أنه لا يحتاج إلى إدخال الإصبع ويترك مثل هذا التكلف، وإنما الإنسان يعني يشفط الماء إلى أنفه بالهواء. وبعضهم ربما يكون عنده تحسس يمنعه من ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان حاو حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة من قارض الليثي المدني حليف بن زهرة قال النسائي ليس به بأس. عن أبي غطفان وهو أبو غطفان بن طريف ويقول ابن مالك المري ثقه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. يستنثر مرتين بالغتين في غير القيام من النوم، لأنه إذا قام من النوم يلزمه ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نوم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشه، من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عائد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، وهذا إذا استوعب وضوء صحيح قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس وعليه بوب بهذا التبويب الذي بوب به ابن ماجه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية الثمالي ضعيف وشريك كذلك قال سألت أبا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم، قلت ومرتين مرتين وثلاثا وثلاثا قال نعم. قد ثبتت الأدلة بذلك، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف إلا أنه يشهد له ما في الباب، فالمرة من المرة يشهد لها حديث ابن عباس في البخاري، ومرتين مرتين يشهد لها حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الصحيحين، ولفظه عند النسائي وغيره، وتوضأ ثلاثا ثلاثا يشهد لها حديث عبد الله بن زيد وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، وهو أكثر وأشهر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الترمذي. قال النووي رحمه الله قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثة، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء فاختلافهما دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث انتهى. وهذه الطريقة التي حدث بها جابر تسمى بالعرض، إذ أنه عرض عليه يعني حديثا سمعه من غير جابر فأقره جابر على ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابن سعيد القطان عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة، هو بمعنى الحديث السابق أي أنه توضأ مرة مرة، وهو في البخاري، وأخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد المهري فيه ضعف قال أخبر الضحاك بن شرحبيل بن عبد الله بن نوف الغافقي أبو عبد الله المصري معناها منسوب إلى اليمن صدوق قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة توضأ واحدة واحدة، خرجه أحمد وهو حديث ضعيف ويشهد له ما قبله. ما باب الوضوء 3-3. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن خالد دمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا ابن ثوبان عن عبده بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان وعليا رضي الله عنهما يتوضأان 3-3 ويقولان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث عثمان بن عفان ففي الصحيحين, وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعند أبي داود وغيره. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فذكر نحوه. معنى توضأ 3-3 أي أنه غسل جميع الأعضاء من 3 مرات, ويدخل في ذلك المضمضة فعلها 3, والاستنشاق فعله 3. قال الحافظ بن تيمية في مجموع الفتاوى مسح الرأس مرة يكفي بالاتفاق كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة, وتنازع في مسحه 3 هل يستحب. مذهب الجمهور أنه لا يستحب كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن مشهور عنه, وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه استحب لما في الصحيح أنه توضأ 3-3 وهذا عام, والصحيح أنه لا يستحب ذلك. وأبو داود رحمه الله قد أشار إلى شذوذ المسح 3, وأبو داود يعتبر من أئمة العلل والحديث في الصحيحين بدون ذكر المسح 3, فنبقى على ما في الصحيحين والله أعلم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه توضأ 3-3 ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه النسائي وهو حديث ضعيف بهذا السند ويشهد له ما قبله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن حيان عن سالم أبي المهاجر عن ميمون بن مهران عن عائشة أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ 3-3. أخرجه أبو يعلى وهو في وأخرجه أحمد وهو في الباب, وهذا يدل على أن الوضوء 3-3 من المتواترات. قال أبو السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عيسى بن يونس عن فائد ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ 3-3 ومسح رأسه مرة. ضعيف جدا فائد بن عبد الرحمن متروك لا يشتغل به. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وقال البوصيري في مصباح الدجاجة في مصباح الزجاجة هذا حديث ضعيف. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث وابن أبي سليم ضعيف عن شهر وابن حوشب ضعيف عن أبي مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ 3-3 وأخرجه أحمد والطبراني ويغني عنهما سبق. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ 3-3 أخرجه أبو داود وهو حديث ضعيف ويغني عنه ما سبق. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين و3. أما في الصحيحين إنما جاء حديث عبد الله بن زيد أنه غسل بعض الأعضاء 3 وبعض الأعضاء مرتين, كالوجه 3 والأرجل 3, وغسل اليدين مرتين, لكن قد جاء الإطلاق عن عبد الله بن زيد خارج الصحيح توضأ مرتين مرتين. وقد أشار الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى هذا الجمع الذي جمعه ابن ماجه باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين و3, يعني أن ذلك قد يكون في وضوء واحد وقد يكون في عدة وضوء والله أعلم. مع ذلك لو فعلها مرة مرة جاز, ولو فعلها مرتين مرتين جاز, ولو فعلها 3-3 جاز. وإن اكتفى وإن فعلها في نفس الوضوء مرة ومرتين و3 جاز. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي متروك, يعني حديث ضعيف جدا, عن أبيه عن معاوية بن قرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة, فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به, ثم توضأ 2-2 فقال هذا وضوء القدر من الوضوء, وتوضأ 3-3 فقال هذا أصبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم من توضأ هكذا, ثم قال عند فراغ يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله, فتح له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. أما الحديث ضعيف, وأما الدعاء فثابت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه. قال العيني والأصل في الواجب غسل الأعضاء مرة مرة والزيادة عليها سنة, لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالغسل 3-3 ومرة مرة ومرتين مرتين, وبعض الأعضاء 3-3 وبعضها مرتين مرتين وبعضها مرة مرة, فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكل فإن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ انتهى. قال وفي السند المتصل حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن قعنب أبو بشر قال حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن الحواري وزيد العمي ضعيف تقدم عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة فقال هذه وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا فقال هذا وضوء وضوء المرسلين قبلي. حديث ضعيف ولا يقال يشهد لهما قبله لأن الأول حديث فيه متروك وهذا كذلك ومثل هذه لا يشهد بعضها لبعض ويغني عنها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.